فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 4:53. أناشيد مختارة في الساعة 5:04. نقدم لحضراتكم على مدى حوالي ربع ساعة برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:19. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:35. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:41. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي،
واليوم رحلتنا إلى المسجد الجامع في أصفهان لنطلع على أهميته من الناحية التاريخية والعلمية والعمرانية، بعد أن نتعرف على موقع مدينة أصفهان،
ثم نتحدث لكم عن فتح أصفهان وبناء مسجدها الجامع.
يقول ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان في الجزء الأول إن الأصبهان مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن، وهي من نواحي الجبل في آخر الإقليم الرابع، طولها 86 درجة وعرضها 36 درجة تحت 12 درجة من مدار السرطان.
وترجع أهمية مسجد أصفهان إلى مكانته الحضارية، سواء من الناحية الثقافية أو من الناحية المعمارية الإسلامية، وخاصة العمارة الدينية، فقد كان لمسجد أصفهان رسالته العلمية،
حيث كانت تعقد حلقات الدرس والتعليم والتفقه في العلوم الدينية، يقوم عليها العديد من علماء الحديث. ومن بين الأمور الهامة أن ألحقت بالمسجد مكتبة ضخمة عامرة بالآلاف من الكتب، حتى كانت فهارسها 3 مجلدات كاملة.
وبجانب رسالته العلمية، فقد كان المسجد الجامع في أصفهان يضم في كل صلاة نحو 5000 مصل لكل فريضة صلاة من الصلوات الخمس.
وكذلك كان لعمارة هذا المسجد أهمية خاصة، حيث يمثل مرحلة هامة من مراحل تطور وعمارة وتخطيط المساجد في إيران. وقد أقيم المسجد هذا في أول أمره على التخطيط الذي كان شائعا ومتبعا في جميع المساجد في القرون الأولى للإسلام، كالمسجد النبوي الشريف.
في منتصف القرن 12 الميلادي، كان السلاطين السلاجقة يحكمون مع ولاتهم الأتابكة إمبراطورية واسعة متعددة شملت بلاد العالم الإسلامي عدا مصر.
وبعد أن أصبح العراق وإيران تحت سيطرة السلاجقة، بدأت معالم عمرانهم بالظهور في هذه البقاع، وتطورت عمارة المساجد في عهودهم، خصوصا في إيران، وبدأ ظهور ذلك في التصاميم الهندسية المعمارية منذ عهد السلطان السلجوقي أبي الفتح ملك شاه.
وبلغت النهضة العمرانية قمة ازدهارها في عهدهم، لا سيما في عهد ملك شاه ووزيره أبي علي الحسن ابن علي المعروف بنظام الملك، ويعود ذلك إلى تشجيع الفنون المعمارية.
رباه يا من أنادي في كل هذا الوجود، يا من له الروح تسمع حبا وراء القيود. كلما
فتح المسلمون مدينة إصفهان في السنة 21 من الهجرة، وقيل في السنة 23 أو 24 للهجرة، حيث كان القائد الذي فتحها هو عبد الله بن عبد الله الأنصاري. وخلاصة القول في تاريخ إنشاء المسجد الجامع في إصفهان إن المسجد الجامع هذا قد أعيدت عمارته مرتين بعد إنشائه.
فقد كان إنشاؤه للمرة الأولى فيما بين عام 36 إلى 40 للهجرة، حيث شيد الجامع في حارة أي منطقة تسمى خشنان، وبناه أبو خناس في عهد خلافة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد أضيفت إليه الكثير من الزيادات والإضافات حتى عام 226 للهجرة. وأعيدت عمارة المسجد الجامع في أصفهان للمرة الثانية في عام 226 للهجرة والسنوات التي تلت، كما أعيد ترميم المسجد في خلافة المقتدر بالله العباسي حوالي عام 307 للهجرة.
وهناك من الروائع في تخطيط القبة المعروفة بقبة نظام الملك، والتي أنشئت بطريقة معمارية غاية في الدقة والروعة والتفاصيل، حيث تدعى طريقة بناء هذه القبة بطريقة تحويل المربع إلى دائرة بطريقة خاصة، وهذا أساس هندسي غاية في الدقة.
مستمعينا الفضل، لو أردنا أن نذكر لكم شيئا من المعلومات الأساسية التي تميز لكم طراز المسجد السلجوقي عن غيره من المساجد، فإننا نجد أن المسجد السلجوقي له إيوان عال مقبب يتوسط دعائم واجهة كل ضلع من أضلاع الصحن،
كما يظهر بالواجهة طابقان، ويتميز إيوان القبلة بزيادة اتساعه عن بقية الأواوين الثلاثة، كما زاد ارتفاع المئذنة فيها عن غيره من مساجد إيران. في المسجد الجامع في إصفهان نموذج للبلاط القاشني والقباب والمآذن التي تزين المسجد، حيث جعلت منه مسجدا متميزا. شيد المسجد من المواد البنائية الأساسية، وينقسم مصلاه إلى أربعة أواوين عالية، أكبرها إيوان القبلة. ويظهر من تصميم هذا الجامع الابتكار الجديد الذي ظهر في العهد السلجوقي، حيث أن أكثر المساجد الإيرانية استغنت عن تكوين المصلى الذي يتكون من أروقة ومجازات باتخاذ الأواوين، وهي قاعات كبيرة تجلس سقوفها على عقود واسعة دائرية، ويتصل بعضها ببعض عن طريق عقود مدببة إيرانية الطراز من الطابوق والجص. للمسجد الجامع في إصفهان مئذنتان أسطوانيتان، ولكل منهما شرفة، مزينتان بأجمل وأروع الزخارف القاشنية الملونة، ويعود بناؤها إلى القرن السادس الهجري. بنى السلطان ملك شاه لهذا المسجد الجامع قبة رائعة الطراز، وذلك عام 465 للهجرة، وهي التي ذكرناها قبل قليل، وتقع في الجانب الجنوبي من الصحن، وتعرف بقبة خوج نظام الملك. وهناك قبة أخرى تقع في الجانب الشمالي من المسجد، وتعرف بقبة الخاكي، يعود بناؤها إلى عام 241 للهجرة، واستعملت في تزيينها نقوش من كتابات بالخط الكوفي الجميل.
أنت الحبيب.
مستمعينا الفضل، كما تم تزيين المسجد بالبلاط المزجج الملون الذي يدعى القاشاني، وأضيفت إليه توسعات كثيرة بحيث أصبح روعة من روائع العمارة الإسلامية في إيران.
ومن الذين أضافوا أقساما أخرى لهذا الجامع العظيم هو السلطان الجايتو محمد خدابنده، وهو من سلاطين المغول الإلخانيين في إيران، وأقام وزيره محمد صافي محرابا رائعا لهذا المسجد، يعتبر من أروع المحاريب المعروفة في مساجد إيران من الناحية المعمارية، وهو مزين بالخزفي والقاشني والكتابات القرآنية.
الباب الرئيسي للمسجد الجامع في أصفهان يعود بناؤه إلى عام 515 للهجرة، وما زال شاخصا إلى يومنا هذا.
قصرت فاغفر ذنوبي إما عذوت سبيلا. رباه يا من أناجي في كل هذا.
في عصر السلاجقة ظهرت فكرة تشييد الأضرحة كأبنية دينية في إيران، كما يرجع الفضل للسلاجقة في تطوير المقابر ذات القباب المخروطة المقرنصة هندسيا التي انتشرت في عهدهم بصورة ملحوظة.
وكانت هذه القباب قد تم تشييدها على قاعدة مستديرة أو مضلعة مبنية من الطابوق والجص في أغلب الأحيان، كما يرجع الفضل إلى العصر السلجوقي في إنشاء المدارس الدينية في إيران وبعض المدن الإسلامية. ومن أشهر هذه المدارس المدرسة النظامية في بغداد التي سميت بعد ذلك بالمدرسة المستنصرية، وكذلك المدرسة النظامية في نيسابور.
أما المنبر في المسجد الجامع بإصفهان فهو شهير ومعروف بأنه من المنابر الفريدة الطراز، حيث يدعى بمنبر الجايتو نسبة إلى السلطان محمد خدابنده، فهو يشتمل على 7 درجات ومصنوع من الخشب، والجانب الأيمن منه تزينه حشوات ذات أشكال هندسية زادت المسجد الجامع في إصفهان روعة وجمالا.
عن الحريق الذي وقع في المسجد الجامع بأصفهان يقول ابن الأثير في حوادث عام 515 للهجرة التي وقعت في أصفهان:
في جمادى الأولى احترقت دار السلطان، واحترق قبلها بأسبوع جامع أصفهان، وهو من أعظم الجوامع وأحسنها، وفي هذا الحريق احترقت المكتبة أيضا.
وبعد ذلك صمم السلطان محمود ابن محمد ابن ملك شاه السلجوقي على إعادة إعمار المسجد، وأمر ببناء المسجد وفق طريقة معمارية مدروسة بحيث يستطيع المسجد هذا الصمود أمام الكوارث.
وفي هذه المرحلة شيد المسجد الجامع في أصفهان على نمط الإيوانات 4 المتعامدة، واستعملوا الآجر في بناء عمارة المسجد واستغنوا عن الخشب. أما سقف المسجد فقد بني من أقبية مستديرة وشيدت كلها من الآجر. أحبتي المستمعين، يبدو أن وقت برنامجنا هذا قد شرف على الانتهاء، على أمل الملتقى بكم في حلقة أخرى ورحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي. دمتم بألف خير.
Yeah.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية،
آموزش فارسی.
الدرس السادس والسبعون بعد المئة.
درس 176.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل إلى هذه الحلقة من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار حول مركز رويان للأبحاث الطبية ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. بداية نستمع إلى المفردات والعبارات الجديدة في لقائنا لهذا اليوم، ومن ثم ننتقل إلى الحوار. كونوا معنا واصحبونا.
من نمی آیم.
أنا لا آتي.
من نمی آیم.
انا لا آتی.
منتظر نباش.
لا تنتظر.
منتظر نباش.
لا تنتظر.
پسر خاله.
ابن الخاله.
پسر خاله.
ابن الخاله.
پژوهشکده رویان.
مرکز رویان للابحاث.
پژوهشکده رویان.
مركز رويان للأبحاث.
مركز درماني.
مركز معالجة.
مركز درماني.
مركز معالجة.
ازدواج کرده اند.
متزوجان. متزوجون.
ازدواج کرده اند.
متزوجان. متزوجون.
مهمترین.
الأهم.
مهمترین.
الأهم.
درمان.
علاج.
درمان.
علاج.
تا به حال.
حتى الآن.
تا به حال.
حتى الآن.
بیماران.
المرضى.
بیماران.
المرضى.
مراجعه می کنند.
یراجعون.
مراجعه می کنند.
یراجعون.
امیدوارم.
آملو.
امیدوارم.
آملو.
درمان شود.
یعالجو.
درمان شود.
یعالجو.
روش ها.
اسالیب.
روش ها.
اسالیب.
به کار گرفته می شود.
یستعملو.
به کار گرفته می شود.
یستعملو. أحييكم من جديد أعزائي الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج تعليم الفارسية يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استمعتم إلى العبارات والمفردات الجديدة للقائنا لهذا اليوم، أما الآن فننتقل إلى الحوار.
من امروز بعد از ظهر به کتابخانه نمی آیم. منتظر من نباش.
أنا لا آتي إلى المكتبة بعد ظهر اليوم. لا تنتظرني.
من امروز بعد از ظهر به کتابخانه نمی آیم. منتظر من نباش.
انا لا آتي الى المكتبه بعد ظهر اليوم. لا تنتظرني.
چرا؟ آیا مشکلی پیش آمده است؟
لماذا؟ هل حدثت مشكلة ما؟
چرا؟ آیا مشکلی پیش آمده است؟
لماذا؟ هل حدثت مشكلة ما؟
نه، پسر خاله ام و همسرش به تهران آمده اند. می خواهم آنها را به پژوهشکده رویان ببرم.
لا، قد جاء ابن خالتي و زوجته الى طهران. اريد ان اخذهما الى مركز رویان للابحاث.
نه، پسر خاله ام و همسرش به تهران آمده اند. می خواهم آنها را به پژوهشکده رویان ببرم.
لا، قد جاء ابن خالتي و زوجته الى طهران. اريد ان اخذهما الى مركز رویان للابحاث.
پژوهشکده رویان چیست؟
ما هو مركز رویان للابحاث؟
پژوهشکده رویان چیست؟
ما هو مركز رویان للابحاث؟
یک مرکز درمانی است. آنها سالهاست که ازدواج کرده اند ولی فرزندی ندارند.
انه مركز للمعالجه، فهما متزوجان منذ سنوات لكن ليس لهما اولاد.
یک مرکز درمانی است. آنها سالهاست که ازدواج کرده اند ولی فرزندی ندارند.
انه مركز للمعالجه، فهما متزوجان منذ سنوات لكن ليس لهما اولاد.
پس برای معالجه به تهران آمده اند.
اذن جاء الى طهران للمعالجه.
پس برای معالجه به تهران آمده اند.
اذن جاء الى طهران للمعالجه.
بله، پژوهشکده رویان مهمترین مرکز درمان ناباروری در خاورمیانه است.
نعم، فمركز رويان للأبحاث هو أهم مركز لمعالجة العقم في الشرق الأوسط.
بله، پژوهشکده رویان مهمترین مرکز درمان ناباروری در خاورمیانه است.
نعم، فمركز رویان للأبحاث هو أهم مركز لمعالجة العقم في الشرق الأوسط.
من تا به حال اسم آنجا را نشنیده‌ام.
أنا لم أسمع حتى الآن اسم ذلك المكان.
من تا به حال اسم آنجا را نشنیده‌ام.
أنا لم أسمع حتى الآن اسم ذلك المكان.
این مرکز خیلی معروف است. حتی از کشورهای دیگر هم بیمارانی به آنجا مراجعه می کنند.
هذا مركز معروف جدا، يراجعه مرضى حتى من البلدان الأخرى.
این مرکز خیلی معروف است. حتی از کشورهای دیگر هم بیمارانی به آنجا مراجعه می کنند.
هذا مركز معروف جدا، يراجعه مرضى حتى من البلدان الأخرى.
پس امیدوارم که پسرخاله اد نیز درمان شود.
اذن آمل ان يعالج ابن خالتك ايضا.
پس امیدوارم که پسرخاله اد نیز درمان شود.
اذن آمل ان يعالج ابن خالتك ايضا.
من هم امیدوارم، چون در آنجا جدیدترین روش‌ها برای درمان بیماران به کار گرفته می‌شود.
انا آمل ايضا لانه تستعمل هناك احدث الاساليب لمعالجه المرضى.
من هم امیدوارم، چون در آنجا جدیدترین روش‌ها برای درمان بیماران به کار گرفته می شود. أنا آمل أيضا، لأنه تستعمل هناك أحدث الأساليب لمعالجة المرضى.
پس من خودم تنها به کتابخانه می روم.
إذن أنا أذهب وحدي إلى المكتبة.
پس من خودم تنها به کتابخانه می روم.
إذن أنا أذهب وحدي إلى المكتبة.
خدا نگهدار.
في رعاية الله.
خدا نگهدار.
في رعاية الله.
أحييكم من جديد أعزائي الكرام، استمعتم إلى الحوار، أما الآن تستمعون إليه ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
من امروز بعد از ظهر به کتابخانه نمی آیم. منتظر من نباش.
چرا؟ آیا مشکلی پیش آمده است؟
نه، پسرخاله ام و همسرش به تهران آمده اند. می خواهم آنها را به پژوهشکده رویان ببرم.
پژوهشکده رویان چیست؟
یک مرکز درمانی است. آنها سال هاست که ازدواج کرده اند ولی فرزندی ندارند.
پس برای معالجه به تهران آمده اند؟
بله، پژوهشکده رویان مهمترین مرکز درمان ناباروری در خاورمیانه است.
من تا به حال اسم آنجا را نشنیده ام.
این مرکز خیلی معروف است. حتی از کشورهای دیگر هم بیمارانی به آنجا مراجعه می کنند.
پس امیدوارم که پسرخالت نیز درمان شود.
من هم امیدوارم، چون در آنجا جدیدترین روش‌ها برای درمان بیماران به کار گرفته می شود.
پس من خودم تنها به کتابخانه می روم.
خدا نگهدار.
أعزائي الكرام، قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج تعليم الفارسية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا نافعا وطيبا إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بأميد ديدار.
بأميد ديدار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في الإمامة، والمقصود منها الإمامة الربانية. الإمامة الربانية يعني أن الله عز وجل الذي حل مشكلة الضلال البشري بإرسال الأنبياء، حل مشكلة ما بعد الأنبياء أيضا هذا الضلال البشري باستمرار أوصياء لهؤلاء الأنبياء، وأن عقيدتنا والتاريخ أثبت أن كل نبي لابد له من وصي، لكل نبي وصي، وأن الأرض لا تخلو لله عز وجل من حجة، إما نبي من بعده وصي، النبي يوحى إليه، الوصي ملهم وهو مستقيم معصوم يمثل استمرار خط ذلك النبي، وإذا ذهب هذا الإمام يأتي وصي آخر من بعده إلى أن يبعث النبي الآخر. كذلك نبينا صلى الله عليه وآله ليس بدعا من الرسل. لماذا لكل نبي وصي ونبينا ليس له وصي؟ لكل نبي أوصياء إلا نبينا؟ هذا أمر غير معقول. ذكرنا أيضا أن الله عز وجل سمح بالخلاف، اختلاف الأمم وصراعها بعد أنبيائها ليمتحن، وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني بعد الأنبياء، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، هم اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، كان يمكنه عز وجل أن يمنع اقتتالهم أو اختلافهم، ولكنه لا يريد، يريد أن تبقى الحرية والاختيار للإنسان ليسقط من سقط ولينجح من نجح. هذا المدرسة والامتحان يجب أن تكون مفتوحة حتى بعد الأنبياء، صراع الخير والشر يجب أن يكون موجودا. وقلنا أن معرفة الأوصياء بعد النبي صلى الله عليه وآله تحتاج إلى دقة، لما الكل يروون أنه في عرفة، في حجة الوداع صلى الله عليه وآله، في خطبته المعروفة بشر الأمة باثني عشر إماما من بعده، وقال كلمة نسيناها. الكلمة ما هي؟ الكلمة في الواقع هي من أي فرع يكونون هؤلاء؟ هويتهم ما هي؟ هؤلاء الاثنى عشر الربانيين يكونون من بعدي أبشركم، أو يكونوا من بعدي اثني عشر إماما أو أميرا أو خليفة. اثنى عشر هؤلاء يكونوا من بعدي ربانيين أمر جبرائيل النبي أن يبشر بهم، من أين هم؟ ضيعوا هويتهم. قال من قريش. قريش 23 قبيلة مختلفة، كيف يكونون من كل قريش؟ قال: غرسوا في هذا البطن من هاشم. هذا الصحيح، ولكن صعب على قريش. قالت: لا، قولوا من قريش. قال: كلهم من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم. هم قالوا لا. قال: كلهم من قريش. من قريش خلاص، لم يقل من بني هاشم. أين هم هؤلاء الربانيون الذين بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهذه هي السنة الطبيعية. السنة لما يقول أنه تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، عترتي من؟ عرفهم. أدار الكساء عليهم لما نزلت آية التطهير، علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء عترتي، الثقلين كتاب الله والعترة، كتاب ومفسره، كتاب ومنفذه. لما تكفل الله سبحانه وتعالى ببيان كتابه وقال: ثم إن علينا بيانه، نحن نبين، نحن نفسر. فسر في زمن النبي صلى الله عليه وآله، كان هو المفسر. بعده التكفل الإله انتهى، رفع اليد عن الهداية في القرآن، ما يحتاج إلى مفسر شرعي، تركه لخلافات الناس وظنونهم واحتمالات المفسرين. تجد في الآية 20 احتمال، 50 احتمال، 30 احتمال. كيف يمكن أن تسير مسيرة الدين الإلهي؟ هل يمكن أن يكون مشروع إلهي بهذه العظمة، كتاب علوم القرآن، علوم السنة، يتركها لظنون الناس واحتمالاتهم واختلافاتهم وتأويلهم وصراعاتهم، يتصارعون فئة وكل منهما يؤول، وهذا يؤول وهذا يؤول، هذا يفسر وهذا يفسر. إذن لابد من مفسر. ثم إن علينا بيانه، بيان هؤلاء الأئمة الاثنى عشر الذين وعد بهم النبي، بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله. وصح عندنا من رواية عن أهل البيت عليهم السلام وعن الصحابة أنهم علي والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي، هذا هو نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أنه يستحيل أن يترك هذا المشروع الإلهي. الآن أي دولة، أي ثورة، أي إنسان يقيم دولة، وخاصة أن الدولة مهددة، الدولة الإسلامية مهددة من الفرس والروم كانت في ذلك الوقت، وكانوا يعدون العدة لغزو الجزيرة العربية وقتل النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت، والظروف والأعداء الداخليين يهود منافقين، يترك النبي صلى الله عليه وآله الأمر هكذا ويقولون لا، لم يوصي، لم يعين، لم يعين مفسرا، ويأتي خلفاء يتحيرون في تفسير آية، هل يعقل هذا الأمر؟ المشروع الإسلامي مشروع كبير، مثلنا له مثالا بأنه مشروع لصناعة الإنسان، ولا يقل عن مصنع ينتج الجواهر. المصنع الذي ينتج الجواهر إذا تركه مخترعه مبتكره بدون من يديره وينتج، هذا لا ينتج جواهر، سوف يتعطل من بعده، ما يعرفون. وكذلك هندسة الإسلام، الهداية بالإسلام، الإدارة بالإسلام للأهداف الإسلامية العالمية. لا نتصور أنه الآن صار فتوحات انتهى الأمر، أين مسألة الخلافة؟ إذا هذه إمامة ربانية انتهت رأسا، صار صراع فيها وتسلط عليها بنو أمية، ثم تسلط عليهم بنو مروان، ثم تسلط العباسيون، ثم الترك، ثم الشراكسة، ثم العثمانيون، وانتهت الخلافة والأمم تداعت كلها على أمة الإسلام. هذه هي الخلافة الربانية التي يريدها الله؟ هل يعقل أن تكون هكذا؟ وكيف انهارت هذا الانهيار؟ انهيار خط الخلافة دليل على أنها ليست مسألة ربانية. الأمر الرباني الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله 12 يكونون من بعدي، وهؤلاء علمهم إلهامي من الرب، لا نقول إنهم أنبياء، بل هم علمهم قطعي وليس ظنونا واحتمالات، ومميزون بالعلم والعمل والسلوك والعصمة على غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن طبيعة الدين تحتاج إلى إمامة، وطبيعة نقص القدرة العقلية عند البشر وكمال الدين المنزل يحتاج إلى إنسان معصوم يستوعبه، يهدي به، ويدير سفينة الإسلام إلى أهدافها به. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجين. وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم أمر يساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي.
رحمة
إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي وكم أمر تساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
روي في كتاب كشف الغمة أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال في رسالة لأحد شيعته: الناس في طبقات شتى، فالمستبصر على سبيل نجاة، متمسك بالحق، متعلق بفرع أصيل، غير شاك ولا مرتاب، لا يجد عنه ملجأ، وطبقة لم تأخذ الحق من أهله، فهم كراكب البحر يموج عند موجه ويسكن عند سكونه، وطبقة استحوذ عليهم الشيطان شأنهم الرد على أهل الحق ودفع الحق بالباطل حسدا من عند أنفسهم.
أيها الأحبة، إن من أبلغ البيان الهداية إلى الأمور بعلاماتها الواضحة المعرفة لها، وهذا من أكثر الأساليب البلاغية استخداما في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة، ومنها الحديث الذي افتتحنا به لقاء اليوم. إذن العلامات الواضحة هي أقرب لوجدان الإنسان، وبها يستدل على الحقيقة التي يريد الاهتداء بها، وهذا ما يستفيد منه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وهو يهدينا بصورة غير مباشرة إلى طريق النجاة من خلال بيان علامات أهله، ويحذرنا من عاقبة الضالين والأشقياء من خلال تعريفنا بعلاماتهم لكي نحذر منها. نعم أيها الأفاضل، في حديثه المتقدم يعرفنا الإمام الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بالطبقات الثلاث الرئيسة التي يتشعب لها الناس. الأولى هي أهل النجاة، وعلاماتهم هي كونهم مستبصرين، أي يسيرون على بصيرة ووعي ووضوح في السبيل الذي يسلكونه، فهم لا يتبعون ما لا يعلمون سقطه. هذا أولا. وثانيا، فهم لا يتمسكون إلا بمن أيقنوا بوجوب التمسك به من أولياء الله تبارك وتعالى، فلا يلجؤون إلا لمن أمر الله عز وجل بالتمسك بعروتهم الوثقى، وهم أهل بيت العصمة عليهم السلام. أما العلامة الثالثة لأهل النجاة فهي كونهم يكافحون الشكوك والشبهات ولا يسمحون لها بأن تعرقل سيرهم على الصراط المستقيم. الطبقة الثانية هم الذين يأخذون بالحق ولكن ليس من أهله، أي ليس من أئمة الهدى المعصومين عليهم السلام. وعلامة هؤلاء أن حركتهم التكاملية تكون متذبذبة لا دوام لها ولا استقرار، كما هو حال من يركب البحر. الطبقة الثالثة أيها الأحبة هم المغضوب عليهم من الأشقياء الذين صاروا للشيطان جنودا وأتباعا، فسخر كل طاقاتهم لمحاربة الحق وأهله، ومنشأ هذا العداء هو الحسد القاتل لكل خير في الإنسان، أجارنا الله وإياكم منه ببركة التمسك بالعروة الوثقى وحبله المتين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وختاما ندعوكم مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لاستنارة ثانية بحديث هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، وهو روي في كتاب كشف الغمة أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال في رسالة لأحد شيعته: الناس في طبقات شتى، فالمستبصر على سبيل نجاة، متمسك بالحق، متعلق بفرع أصيل، غير شاك ولا مرتاب، لا يجد عنه ملجأ، وطبقة لم تأخذ الحق من أهله، فهم كراكب البحر يموج عند موجه ويسكن عند سكونه، وطبقة استحوذ عليهم الشيطان، شأنهم الرد على أهل الحق ودفع الحق بالباطل حسدا من عند أنفسهم.
إيران.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. في هذه الحلقة مستمع الكريم نواصل حديثنا عن المشروع الحضاري والاستنهاضي للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وأهداف هذا المشروع وإيمانه بحتمية الانتصار. مستمعينا الكرام، ذكرنا في الحلقة السابقة أن يقين الإمام الخميني طيب الله ثراه بأن تجربة الاستنهاض في إيران كانت نموذجا للعبرة والاعتبار لدى سائر المسلمين، لأن اشتراك المجتمع الإيراني مع سائر المجتمعات الإسلامية لم يكن في التاريخ والثقافة أو المشاكل الناتجة عن الاستعمار وأمثاله فحسب، بل هو ناتج كذلك عن التشابه في الواقعيات الاجتماعية الحية. وعندما تعاني تلك المجتمعات من ذات الداء فلابد أن تكون المعالجة واحدة، لأن تخلي المسلمين عن مشروعهم الحضاري المتجلي في الإسلام وحيادهم عن التمسك بمنهجه وتعاليمه وتشريعاته هو الذي أدى إلى الضياع. ولهذا دعا الإمام إلى تقريب الإسلام للناس حتى يفهم على وجهه الصحيح. أيها الأخوة والأخوات، يعتقد الإمام القائد الراحل أن المجتمعات الإسلامية أخضعت لعمليات غسل للذاكرة وتدجين الأفكار لتأتلف مع القيم المستوردة البديلة الهادفة إلى تحريف وتشويه الإسلام، حتى انتهى إلى هذه النهاية، بحيث غدا الناس يجهلون الإسلام ولا يكادون يعلمون عنه شيئا، وصدقوا مقولة الفصل بين الدين والسياسة، وبذلك نجحت إعادة التثقيف المضادة. ولكن على امتداد هذه الجبهة طرح الإمام الخميني مشروع الحكومة الإسلامية، معلنا أنه ينبغي اليوم أن تتضافر جهود جميع المسلمين على طريق تعريف الإسلام، غير أن إعادة تربية الأمة تترافق عنده مع إعادة تربية الإنسان فكرا وروحا. ولقد قدم الإمام رضوان الله تعالى عليه القرآن دليلا على ذلك، لأنه كتاب تربية الإنسان والإسلام يصنع الإنسان، فإن صالحا واحدا من الناس يستطيع أن يربي أمة، وإنسانا فاسدا واحدا يستطيع أن يفسد أمة. فجميع الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء هي من أجل أن يكون هذا الموجود أحسن الموجودات وأفضل الخلائق كلها، فلو تحرك هذا الموجود خلافا لمسيره الطبيعي فسيجر العالم كله إلى الفناء، وإذا أصبح موضوع عناية وتربية تحققت جميع حوائج البشر في الدنيا والآخرة. ولذا فإن جميع الأمور في الإسلام هي مقدمة لصنع الإنسان، ومن هنا كان جميع الأنبياء معلمين. وفي مدى هذا الإشراق الرسالي لا تكون تربية الإنسان إلا مقاربة لتعليمه إلى درجة الترادف، حتى يكون التعليم مرادفا للتربية، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، ولا ينفك كلاهما عن هدفهما العام، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. مستمعين الأفاضل، يتوجه الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية إلى إعادة تربية وتعليم الأمة وتوعيتها، فيقول: علينا أن نسعى لوضع الحجر الأساسي للدولة الإسلامية، فندعو ونبث الأفكار ونصدر تعليماتنا ونكسب المؤيدين، ونبث التوجيه الواعي والإرشاد المنسق للجماهير لتكون واعية ومستعدة بأعباء الحكومة الإسلامية. والجدير بالاهتمام أعزائي المستمعين في هذا الخصوص أن المتتبع لخطاب الإمام التبليغي إلى مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية في إيران يتبين أن الإمام يتوجه بكل فكره وجهاده إلى الهدف المركزي المتجسد في إقامة الحكومة الإسلامية. فإن هاجسه ظل منصرفا أيضا إلى تبليغ المسلمين قاطبة بالمشروع الإسلامي، أفكان هذا الهاجس دائما أصل بياناته وخطبه بحيث لا يخلو